الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا من كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة. فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة، أنكم تكذبون أي تنسبونه إلى غيره. وقال ابن القيم رحمه الله:
فيه دلالة صريحة على أن نسبة النعم إلى غير الله كذب، يجب على الإنسان أن يحذر منه. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فوجه التكذيب هنا أن الإنسان ينسب النعمة إلى غير الله عز وجل. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. قلت: والآية تشمل المعنيين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. قال الشارح: قوله عن أبي مالك الأشعري: اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا جزم به الحافظ. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي من أفعال أهلها، بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل.
هذا تنبيه لغوي لطيف أن الجاهلية ليس نسبة إلى الجهل كما يظنه بعض الناس، وإنما الجاهلية نسبة إلى الجاهل الذي يشرع من عند نفسه، ليس نبيا ولا رسولا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله الفخر بالأحساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى، كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك.
هذا الحديث إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية بتقديم المعجمة الموحدة التحتانية، عبية معناه الكبر وفخر الجاهلية، إن الله أذهب عنكم كبر الجاهلية وفخرها، هذا هو المقصود كبر الجاهلية. وجاءت برواية أخرى إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، ولكن هذه لم تثبت. ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن، يعني يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أو يقدح في نسب أحد من الناس فيقول ليس هو من ذرية فلان، أو يعيره بما في آبائه من المطاعن. ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. فدل ذلك أن التعير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام.
يعني بالنسبة لكون الإنسان فيه بعض خصال الجاهليين أو بعض خصال اليهود والنصارى أو بعض خصال الكفر أو النفاق، هذا لا يعني أنه أصبح منهم، لأن كون الإنسان يصبح كافرا مرتدا لا يكون إلا بمناقضة التوحيد، لا يكون إلا بما ينقض التوحيد والإيمان، هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها. كون الإنسان فعل فعلا من أفعال اليهود لا يناقض التوحيد لا يلزم أن يكون يهوديا، مثلا إنسان صار عندما يذكر الله يهتز كما يهتز اليهود، يقال فيه صفة يهودية ولا يقال إنه يهودي. نعم.
قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما روى الإمام أحمد وابن
قوله الاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم، يعني اللفظة هذا مؤدى كلامهم لكن اللفظة ما تساعد على هذا المعنى. الصواب والاستسقاء بالنجوم أي طلب السقيا وطلب مجيء المطر من النجوم والأنواء، هذا أحسن من التفسير الذي ذكره الشيخ وهو أوضح وأجلى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كما روى الإمام أحمد وابن الجرير عن جابر السوائي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة، استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. إذا تبين هذا فالاستسقاء بالنجوم نوعان، أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر المطر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وليس هذا معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، لكن يعني أن الله أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك ولو بالعبارات المهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال المشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالا على سبيل الكرامة، كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك، لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد فلا أن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى.
هنا في النسخة اللي بين يدي مكتوب: وسؤالهم الرزق والنصر، وهذا خطأ مطبع، الصواب: وسؤالهم الرزق. إذا كان الكلام فيما يتعلق العباد فتقول الرزق، إذا كان يضاف إلى الله فتقول الرزق، واضح؟ لأن الرزق فعل، وهنا هم لا يريدون الفعل، يريدون المفعول وهو الرزق. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: والنياحة، أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده، فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدل، وأيضا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. وفي الحديث دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب فأخبر بها صلى الله عليه وسلم فكان كما أخبر. قوله: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب، وهو كذلك بالإجماع، فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين، كما يظنه كثير من أهل البدع، فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيهم وعفو الله عنهم.
هذه المسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا تاب من الذنب فلا يجوز إلحاق اسم المذنب عليه، خلاص بعد الذنب لا يجوز إلحاق اسم الذنب الذي ارتكبه إليه ما دام تاب، وإنما هذا من صنائع الخوارج. ولهذا قال المصنف هنا الشارح رحمه الله، قال إن لا يلحق من تاب من الذنب وهو كذلك بالإجماع، يعني عند أهل السنة، ثم قال: خلافا لما يظنه كثير من أهل البدع. كثير من أهل البدع يقول له الرجل: إني تبت وكذا، يقول: لا، أنت لازلت ضال مضل، أنت لازلت سكير عربيد ونحو ذلك، لأنه فعل كذا. طيب هو تاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه، كما في حديث ابن عمر مرفوعا: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قوله: تقام يوم القيامة، أي تبعث من قبرها. قوله: وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. وروى الثعلبي في تفسيره عن عمر بن الخطاب أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها، فقيل يا أمير المؤمنين المرأة المرأة قد وقع خمارها، فقال إنها لا حرمة لها.
بالنسبة للسربال بكسر السين، سربال بكسر السين ويجمع على سرابيل ويجمع على سربالات.
قال المصنف رحمه الله
قول عمر إذا صح إنها لا حرمة لها، هذا إذا صح، فيكون على هذا أصحاب الذنوب والكبائر إذا ترتب على عقوباتهما هتك لبعض سترهم، فإن هذا لأنهم رفعوا الحرمة عن أنفسهم. نعم، مثال هذا لو جاء بزانية لترجم أو تجلد فظهر شيء من شعرها أو وجهها، فهذا باعتبار إقامة الحد ولزوم ذلك فهي التي أسقطت حرمة نفسها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح: قوله عن زيد بن خالد أي الجهني المدني، صحابي مشهور مات 68 بالكوفة، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله.
الذي يظهر لي والله أعلم صلى لنا، اللام هنا لبيان أنه صلى لهم إماما بهذا المعنى، فتفسيره صلى بنا ما يحتاج فيه القول بأنه مجاز. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله بالحديبية بالمهملة والتصغير، وتخفف ياؤها وتثقل. قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء.
المشهور على إثر بسكون المثلثة، وغير المشهور على إثر بكسر الثاء. نعم.
قوله فلما انصرف أي من صلاته لا من مكانه، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس أي التفت إليهم بوجهه الشريف، ففيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين كما صح في ذلك الأحاديث. قوله هل تدرون لفظ استفهام، ومعناه
السنة متروكة اليوم أن المأمومين عليهم أن لا ينصرفوا حتى يلتفت الإمام. اليوم مع الأسف الشديد أول ما يسلم الإمام نصف المصلين قائمين، اللي يشوف تليفونه واللي قائم واللي معطي، ما ينبغي هذا، هذا خلاف السنة. السنة لا ينصرف المأموم حتى إن كان يريد الأذكار يقولها هو قائم، أن لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام بوجهه إليهم.
قوله هل تدرون لفظ استفهام، ومعناه التنبيه، وفي رواية النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية. قال الحافظ وهي تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها، ذكره المصنف. قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وإنه يقول ذلك أو نحوه ولا يتكلف ما لا يعنيه. قوله قال أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، فإن قلت هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر، قيل ليس فيه دليل إذ الأصغر يصدر من الكفار. قوله مؤمن بي وكافر، المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا. وفي رواية فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، فلم يقل فأما من قال إني المنزل للمطر فذاك من آمن بي، لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك، فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله، وروى النسائي والإسماعيلي نحوه، وقال في آخره وكفر بي أو كفر نعمتي. وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم قال الله تعالى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وله من حديث ابن عباس أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر الحديث. وفي حديث معاوية الليثي مرفوعا يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا، رواه أحمد. فبين الكفر والشرك المراد هنا بأنه نسبة ذلك إلى غيره تعالى بأن يقال مطرنا بنوء كذا. قال ابن قتيبة كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين.
هذا التفصيل الذي ذكره ابن قتيبة الدينوري في مشكل الحديث حقيقة أن هذا التفصيل تفصيل طيب ومبارك، وهو أنه إذا ظن أن نزول الغيث بواسطة نوء كذا وكذا فهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر، وأما إذا اعتقد أن الغيث نزل بنوء كذا وهو يقصد أن ذلك مجرد علامة عرف بالتجربة فهذا لا يسمى شركا، وإن لا يكون كفرا وشركا، وإن سمي كفرا وشركا فإنه من باب التغليب. إذن لابد أن ندرك أن الأحوال ثلاثة: من يعتقد أن النجم الفلاني أو الطالع الفلاني هو المنزل للمطر هذا كفر أكبر شرك أكبر، من يعتقد أن الطالع أو النوء أو النجم واسطة وسبب في إنزال المطر فهذا شرك أصغر لأنه جعل سببا ما ليس بسبب. الثالث: من قال إنه علامة على نزول المطر فهذا هو الحق الذي لا ينبغي تعديه، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وسأضرب لكم مثالا: لو أن إنسانا ذهب إلى مكة، واليوم أكثركم ذهب قد ذهب إلى مكة، فرأى من بعيد من مسافة 30 كيلو ما يسمى اليوم ببرج الساعة. برج الساعة يعني مناة القيامة قريبة، لأن عندنا برج اسمه برج القيامة ترى. فإذا رأى برج الساعة من مسافة 30 كيلومتر، فمن يعتقد أن برج الساعة هي الجالبة له، هذا شو يصير له؟ ينسب فعله ومجيئه كله إلى غير الله عز وجل، هذا شرك أكبر. فإن اعتقد أن برج الساعة سبب في مجيئه، انتبه الآن، وسبب في حوله وقوته، هذا من الشرك الأصغر. إيش علاقة البرج بحول الله وقوته لك؟ انتبه الآن. لكن إذا رأى البرج وقال هذه علامة على قربي من البيت، هذا هو الصح. واضح؟ كذلك النجوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. قلت قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك، وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظا. وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطر، فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، كقولهم لولا فلان لم يكن كذا، وفيه معنى قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى الشر، كالذين قالوا مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، ذكره المصنف يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها، كما في قوله تعالى فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، وقوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته الحديث. وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، ذكره المصنف قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الرواية الأخرى فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته. ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن إليك، وذكر ما أولاكه من المعروف إذا سلم لك دينك. والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي، فمنع من ذلك. قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا إلى آخره، كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله. وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا، قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على ما تقدم. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم ويشكروه، فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قال الشارح قوله ولهما الحديث لمسلم فقط، ولفظه عن ابن عباس أنه قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله قال بعضهم ذكر الواقدي في مغازيه عن أبي قتادة أن عبد الله بن أبي هو القائل في ذلك الوقت مطرنا بنوء الشعراء، وفي صحة ذلك نظر. قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من
صحة ذلك نظر من جهة أن عبد الله بن أبي لم يكن في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. نعم.
قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه، وتقديره أقسم بمواقع النجوم، ويكون جوابه إنه لقرآن كريم. فعلى هذا تكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير قال بعض أهل
قوله فعلى هذا تكون لا صلة، صلة معناها عند علماء التفسير يعني زائد، لكن ما يقولون زائد هروبا من قول كيف يكون شيء زائد في القرآن، هذا من باب التأدب، ولكن الصحيح أن لا ليس هنا صلة، كل لا بعده أقسم فليس صلة في القرآن، احفظ القاعدة، إنما كلمة لا لنفي زعم قد تزعم، والقسم وما بعده إثبات عكس المزعوم. واضح؟ زعم أناس أنهم لا يبعثون، فقال الله لا أقسم بيوم القيامة. زعم أناس أنه لا يوجد بعث أو لا يوجد قيامة أو لا يوجد حشر، فيأتي الآيات لا ليس الأمر كذلك. إذن لو قال قائل إن مواقع النجوم هي التي أمطرتنا، قال الله لا أقسم بمواقع النجوم، أن ما تزعمونه باطل. إذن لا ليست صلة، وإنما هي لنفي أمر قد زعم وقيل، وأقسم وما بعده تأكيد لعكس المزعوم.
أحسن الله إليكم. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم.
هذا هو الراجح. نعم.
ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء، وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها. قال مجاهد مواقع النجوم يقال مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم.
هذه ثلاثة أوجه في المناسبة بين أقسم بمواقع النجوم وبين إنه لقرآن كريم. نعم.
قال رحمه الله وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله في كتاب مكنون، قال ابن كثير أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه.
فقال قائل ما الفائدة في كون القرآن في كتاب مكنون في صحف مكرمة بأيدي الملائكة؟ الجواب أنهم يتقربون إلى الله بتلاوة القرآن، يتقربون إلى الله بإيش؟ بتلاوة القرآن، وهذا نوع من أنه مثل ما يتقربون إلى الله بالدعاء، مثل ما يتقربون إلى الله بالذكر، ها؟ كذلك يتقربون إلى الله بالقرآن، فما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. نعم.
وقوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون قال الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون، واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه.
إذن لا يمسه إلا المطهرون خبر، وهل هو خبر مجرد؟ الجواب لا، لأنه لو كان خبرا مجردا لقال لا يمسه إلا الملائكة، فلما ذكرهم بالوصف لا يمسه إلا المطهرون علمنا أنه خبر مراد منه الأمر، وهو لا يمسه إلا المطهرون فلا تمسوه أنتم إلا وأنتم مطهرون، مطهرون مطهرون، والمطهر هو الذي ليس عليه جنابة ولا حدث، وأما المسلم فهو طاهر، المسلم طاهر، الله ما قال لا يمسه إلا طاهر، قال لا يمسه إلا المطهرون، أي فأنتم لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون. نعم، هذا فائدة الخبر، وإلا ما كان الخبر من فائدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزلت به الشياطين إلى قوله لمعزولون. قال ابن كثير وهذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم وهذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث، قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب، قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما في حديث ابن عمر مرفوعا نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله تنزيل،
وهذا الحديث محمد بن عمرو بن حزم حديث حسن. نعم،
وقوله تنزيل من رب العالمين قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به، قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإثبات علو الله سبحانه على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قال مجاهد أي تريدون أن تمارئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة. ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله أعلم.
نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ننبه على تنبيه، قلنا صلح الحديبية في السنة السادسة، الصواب في السنة السابعة، عفوا فتح خيبر الصواب أنه في السنة السابعة، في أوله، في محرم أو في ربيع الأول على قول المؤرخين. نعم
شيخنا، بس السبت القادم ما في دورة؟ السبت القادم لا توجد دورة؟
السبت القادم لا يوجد دورة، نتوقف لدورة علي بن أبي طالب إن شاء الله السبت الذي بعده. جزاك الله.